بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا إلى تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. ثم أضاف تبارك وتعالى: إلى هؤلاء اللائي حرمنا ممن ذكرنا. قال تعالى: والمحصنات من النساء، يعني وحرمت عليكم أيضا المحصنات من النساء. المحصنات تأتي عدة معاني في القرآن الكريم. المحصنات بمعنى المتزوجات، يعني ذوات الأزواج كما في هذه الآية، وتأتي المحصنات بمعنى العفائف، وتأتي المحصنات بمعنى الحرائق، بمعنى الحرائق. هنا يقول تعالى: والمحصنات من المؤمنات، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء، والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طبعا كما تعلمون الأصل في الفروج هو التحريم، الأصل في الأطباع التحريم وليس الإباحة. ولذلك نعجب كثيرا حينما نلاحظ بعض الإخوة يتساءل، مثلا يقول: هل زوجة يعتبر يعني يعتبر هو أجنبيا عليها، أو أخو الزوج أجنبي على الزوجة؟ واضح. فيقول إنه يحرم عليهما، عليه أن ينكح أو يجمع بينهما، كما ينوه مرارا: العبرة في الحكم على شخص أو امرأة بالمحرمية هو أن تحرم عليه على التأبيد. أما التحريم المؤقت فكل النساء حرام عن الرجل، كل النساء حرام على الرجل إلا زوجته أو ما ملكت يمينه كما كان. فالأصل في الأطباع التحريم، فالمرأة التي تمشي في الشارع هذه محرمة، زوجة الجار محرمة، واضح، وهكذا. فإذا الأصل في الأطباع هو التحريم كما ذكرنا. يقول تعالى هنا: والمحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم أيضا المحصنات، وهي تقرأ في غير هذا الموضع، أحيانا تقرأ المحصنات أو المحصنات، المحصنات أو المحصنات، أما في هذا الموضع فباتفاق القراء لا تقرأ إلا بالفتح. والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج أو المزوجات، حرائر كنا أو إماء، مسلمات أو غير مسلمات، واضح. هذه عامة ضبط الحرائر والإماء في المسلمات وفي غير المسلمات. لماذا؟ لأن الحكمة من هذا التحريم هو حفظ الأنساب، فإذا لم تراعى هذه الحدود فإنه ستختلط الأنساب ويضيع النسب يعني. والمحصنات من النساء يعني المتزوجات أو ذوات الأزواج من النساء، كما ذكرنا أنواع النساء. حرم عليكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن، قبل مفارقة أزواجهن، عندما دامت في عصمة رجل آخر لكي لا يختلط النسب، فيحرم عليكم أن تتزوجهن إلا بعد أن يتوفى زوجها أو أن يفارقها في الطلاق. من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنا أو لا، يعني أو لم يكن حرائر فإن كنا إماء أو كنا غير مسلمات. إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا هنا لابد أن نسمع فهما صحيحا، إلا ما ملكت أيمانكم لابد أن نقول إلا من اللاتي تبين ولهن أزواج، إلا من النساء اللائي تبين، تبين في الحرف ولهن أزواج، واضح؟ فإلا ما ملكت أيمانكم ليست على إطلاقها، ولكن المقصود هنا إلا من تبين ولهن أزواج. ولذلك قال السيوطي هنا إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالتبية، يعني ملكتمهن بالتبية فلكم وطئهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب، لكن بعد ماذا؟ بعد الاستبراء، يعني بعد تبين براءة رحمها من الحمل بحيضة، واضح؟ والسبب في هذا التقرير الذي ذكرناه أن الآية تتكلم عن المحصنات اللي هم ذوات الايه؟ الأزواج، فذوات الأزواج كما ذكرنا مسلمات أو غير مسلمات، حرائر أو إماء. فالكلام هنا في ذوات الأزواج من النساء اللائي تبين في الحرب، فصرنا ملك يمين لكم، فهؤلاء يجوز لكم أن تتزوجهن حتى ولو كنا ذوات أزواج في دار الحرب، واضح؟ لكن بشرط استبراء الرحم بأن تحيض حيضة ليستبين براءة رحمها من الحمل. كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم هنا نصب على المصدر، يعني المقصود أي كتب الله ذلك عليكم كتابا، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. فكتاب الله هو مصدر مؤكد، كتاب الله عليكم يعني تحريم هؤلاء، كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وفرضه فرضا فالزموه ولا تخرجوا عن حدوده وشرعه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم قراءتان إما بالبناء للفاعل أو بالبناء للمفعول، يعني وأحل لكم يعني وقراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم يعني الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني سوى ما حرم عليكم من النساء، يعني المقصود النساء المحرمات المعدودات في هذه الآيات. وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء من ذكرنا، من سوى من ذكرنا من النساء أحل لكم، اللي هي إيه؟ يعني من كانت دون غير الأم والبنت والأخت وهكذا إلى هذه الآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما سوى هؤلاء المذكورات في الآيتين فهن حلال لكم. ولا شك أن هذه الآية أحل لكم ما وراء ذلكم ما عموم، لكن هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ تفضل. أيوة، يعني إيه بقى الأحكام المستقلة، يعني إيه الاستثناءات؟ صحيح، المرأة بين الجمع، حرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا دي في القرآن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما خلفها، هذه في القرآن. طيب، فإذا هذه الآية أو عموم هذه الآية وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم عام مخصوص بمحرمات أخرى دلت عليها دلائل أخرى، فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى أن المرأة العمة والخالة داخلة في قوله تبارك وتعالى، في قوله تعالى الأخوات، يعني تحريم الأخوات، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. لكن على الأحوال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين عمتها ولا بين المرأة وبين خالتها. وقد حكى النبي المنع من ذلك عن كافة أهل العلم، فقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك. من ذلك أيضا من هذا الخصوص أو التخصيص لهذا العموم نكاح المعتدة، هذه المرأة التي تكون في العدة يجوز نكاحها، هي يحرم زواجها أثناء العدة. كذلك أيضا القادر على الحرة، هل يجوز له أن يتزوج الأمة؟ لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله. فالقادر على التزوج من حرة لا يجوز له أن يتزوج أمة. من ذلك أيضا الرجل الذي عنده أربع زوجات، هل يحل له الخامسة أو ما فوق الخامسة؟ لا يحل ذلك بالإجماع، وضح هذا أيضا تخصيص لهذا العموم. من ذلك أيضا الملاعنة، الملاعنة ما نوع تحريمها؟ تحريم مؤبد، يعني الرجل إذا لاعن امرأته وحصلت الملاعنة من الطرفين كما في سورة النور، فبهذه الحالة بمجرد وقوع الملاعنة تحرم عليه إلى الأبد، تحرم عليه إلى الأبد. أين والدليل على ذلك هو من السنة، لكن هل هناك دليل من القرآن الكريم؟ نعم، بل أدلة، وهي جملة الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع. فهذا فيما يتعلق بتخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النساء المحرمات المعدودات، وهذا العموم خاصته السنة كما بينا. أن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم أي بصداق أو ثمن محسنين غير مكافحين. قوله تعالى أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا ما إعراب أن تبتغوا؟ ماشي تفضل. أرجو أن يكون صحيحا. في قول آخر لا، كل يقول لا إفعال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. ها لا بدل ها لا. أن تبتغوا ها اسم أنه يا جماعة. طيب على أي الأحوال مين قال بدل؟ نعم بدل من ايه بقى؟ من ما احسن ذا قول من الاقوال الصحيح وحين لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا، فهذا بدل من كلمة ما، بدل من ما. في قول اخر اي انه مفعول له، واحل لكم ما وراء ذلكم، يعني احل لكم ارادة او ارادة ان تبتغوا، ارادة ان تبتغوا، هذا مفعول له أو مفعول لأجله، أن تبتغوا تطلبوا النساء. أي نعم. أو بدل للماء، يعني وأحل لكم ابتغاء النساء. بأموالكم يعني أن تبتغوا ما وراء هؤلاء المحرمات من النساء، تطلبوا زواجهن بأموالكم، يعني ببذل الأموال وبصرفها إلى مهورهن، إلى مهورهن بالطباخ. محسنين، محسنين يعني متزوجين، محسنين. طيب يا رب محسنين إيه؟ حال من إيه؟ صحيح، حال من تبتغوا، تبتغوا حال كونكم محسنين، والله محسنين حال من فاعل، من فاعل تبتغوا، من الواو بكلمة تبتغوا الواو من فاعل تبتغوا. والإحصان هو العفة، العفة محصنين يعني من الإحصان الذي هو العفة، وتحصيل النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم. محصنين يعني متزوجين غير متافحين، المقصود غير زانين، والسفاح هو الزنا والفجور، السفاح الزنا والفجور. وهو مشتق من السفح، السفح وهو الطب، لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النفس. وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال انكحيني، ها فإن أراد الزنا قال ساكحيني والمكافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح. هذا معنى المكافحة، غير مكافحين أي زانين. فما استمتعتم به منهن، يعني فما تمتعتم به منهن، يعني ممن تزوجتم بالوطء فآتوهن أجورهن، يعني مهورهن التي فرضتم لهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، يعني تراضيتم أنتم وهن من به من بعد الفريضة، يعني من حقها. إذا حصل بعدما أثبتتم المهر، حصل أنك أن الرجل أعثر أو المرأة أرادت أن يعني تسامحه في الفريضة كلها، تسامحه في المهر كله برضا نفس لا بأس، أو في جزء منه بأن تحط عنه بعضه فلا بأس، أو بالزيادة عليه فلا بأس. فلذلك قال هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، يعني أنتم وهن به من بعض الفروات. هل يجوز أصلا ابتداء الاتفاق على إسقاط المهر؟ يجوز بحال أن يتم زواج بدون مهر، لكن يمكن بعدما يستقر المهر في ذمته ويعقد العقد يمكن هو أن إيه، لكن إيه يجب عليه مهر بعد ذلك. أما بعد العقد، لكن يعني في فرق بين أنه يعني يتزوج ولا يحدد المهر، وبين أن يتزوج ويتفق على إسقاط المهر قبل الإيه، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال اتفاق العلماء. لكن يمكن يتزوج ولا يعين المهر وتبقى موضوع المهر بعدين، أو كما ذكرنا إما المهر معدل أو مؤجل، أو معدل البعض ومؤجل بعضه إلى آخره. فإن فرضتم المهر و يعني عفت المرأة أو صابت نفسها عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا كما جاء في الآيات الأخرى. فإذا هذه الآية وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من الحق، حق بعضها أو الزيادة عليه أو حقه كله المهر أو الفريضة، فلا حرج عليكم. وهذا يكون في قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، كذلك هو مثل قوله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إن الله كان عليما أي بخلقه، حكيما أي فيما دبره لهم، وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بالنسبة للإحصان قبل أن يعني نتجاوز هذه الآية، قوله تعالى والمحصنات من النساء، قلنا انها تقرا احيانا بالفتح واحيانا بالايه بالكسر، هنا في هذه الايه بالذات لا تقرا الا بالفتح باتفاق القراء. اذا ذكرت بالفتح بمعنى تكون بمعنى محصنات، هذه مشتقه من ايه؟ مش كلمه محصنات صحيح، يعني غلط ما تقول اقول اسم مفعول مشتق من ايه، تقول احصن، تقول من ايه احصن، يعني جاته غلط، محصن يبقى مشتق من احصن، محصن مشتق من احصن، يعني من الفعل المبني للمعلوم مشتق اسم الفعل احصن فهو محصن، واضح؟ يعني أحصن نفسه أو واضح؟ أو محصن فهو أحصن، يعني أحصنه غيره، واضح؟ فلذلك انتبهوا لهذا وذكرت هذا مرارا لكنكم تنسوه. فإذا المحصنات بالفتح مشتقة من أحصن، أحصن يعني أنهن أحصن بالأزواج أو أحصن بالإسلام. أما قراءة الكف اللي هي والمحصنات، والمحصنات فتكون مشتقة من ايه؟ من احصنة، يعني احصنة فروجهن او احصنة ازواجهن او احصنة ازواجهن. واستقاط الكلمة من الاحصان، الاحصان هو المنع، المنع. قبل ان نتجاوز ايضا هذه الآية حقيقة فيها كلام مفصل وكلام كثير يتعلق بان بعض المفسرين فسر هذه الآية بانها نزلت في نكاح المتعة، فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن من ايه؟ من الذي تزوجتهمهن. فما استمتعتم به منهن معنى ذلك يعني ايه؟ ان الآية تعني ان المهر يلزم الرجل ويتأكد في حقه بدخوله للزوجة. بعض الروايات فيها ان هذه الآية نزلت في نكاح المتعة، يعني فما استمتعتم به منهن، قالوا ان هذه اشارة الى نكاح المتعة، فآتوهن أجورهن فريضة، يعني الأجر الذي يبذله لها، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن انتهى أجل هذا النكاح، النكاح المتعة يكون يعني إيه مؤجلا، فإذا انتهى و يعني أخذت هي هذا هذه الفريضة، واضح بمجرد أن ينتهي ذلك فإنها في حل، إذا مات هو لا ترث، وإذا مات فيرثها إلى آخره، واضح. ونكاح المتعة هو الزواج إلى أجل معلوم بلفظ المتعة كمتعتك، نعم. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى نكاح المتعة ثم نسخت هذه الآية. أبي شيبة وأحمد ومسلم عن ثبرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، بين الركن والباب يعني فين؟ في الكعبة، بين الركن والباب دي اسمها ايه؟ اسمه ايه المكان ده؟ الملتزم، بين الركن والباب، وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، يعني في نكاح المتعة، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، من كان عنده امرأة ممن نكح نكاح المتعة يخلي سبيلها، ولا تأكلوا مما آتيتموهن شيئا. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، يعني الحمير الأهلية، الحمير الأهلية. بالنسبة لقول الحديث هنا الذي الحديث متفق عليه اللي هو رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. اختلف العلماء في واختلفت الروايات في يعني بيان متى تم تحريم نكاح المتعة على أحوال، فمن قائل يوم خيبر استدلالا بهذه الرواية المتفق عليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من قال عام فتح مكة، أن تم تحريم المتعة في عام فتح مكة، ومنهم من قال بأنه عام حنين، وطبعا هذا القول الثالث هو بنفسه الثاني، لأن حنين بن فتح مكة مطلق سنتان، فهذا واحد. قول الرابع قالوا عام حجة الوداع، أنه حرم نكاح المتعة عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواية، سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ. يعني هو هذه الحالة تعرف عند علماء الحديث بسفر الوهم، سفر الوهم إن الراوي يسافر بوهمه، يسافر بخياله وبخطئه الذي يتوهمه من موقع إلى موقع، فيبدل الأسماء أو الأماكن أو الوقائع. وطبعا الطرق العلماء لهم طرائق في الترجيح عند هذه الحالات، ومنها هذا الذي نحن بصدده. الصحيح أن المتعة حرمت عام الفتح، عام فتح مكة كما في صحيح مسلم، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله في هذه الشريعة. أيضا خيبر لم يكن فيها مسلمات، خيبر لم يكن فيها مسلمات، بل كان فيها يهوديات، ولم تكن قد نزلت آية المائدة التي فيها إباحة نكاح الكتابيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لم تكن آية المائدة نزلت، لأن آية المائدة نزلت في العهد الأخيرة، لأن الآية التي فيها إباحة نكاح المحصنات من أهل الكتاب هي نفسها الآية التي فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لو كان التحليل في خيبر مع ذلك أن النسخ يعني حصل مرتين، وهذا لا يقع في الشريعة. أما ما جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، فهذا الحديث ثبت بلفظين، أحدهما هذا اللفظ اللي هو بالضبط كده، نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هناك لفظ آخر وهو الاختصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، يعني الرواية الأخرى أو اللفظ الآخر نهى عن متعة النساء وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، فإذا يكون يوم خيبر غرقا غرقا لتحريم أكل الحمر الإنسية وليس غرقا لتحريم نكاح المتعة، واضح؟ فإذا هذا الجواب على من يستدل بأن تحريم المتعة حصل في خيبر، الصحيح أنه حصل في فتح مكة، وهذا الحديث كما ذكرنا جاء ثبت في الصحيح بهذا النص، وثبت أيضا برواية أخرى فيها الاختصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذا ليست كلمة يوم خيبر غرقا لتحريم المتعة، وإنما لتحريم لحوم الحمر الأهلية، فتوهم بعض الرواة ذلك، توهم إن يوم خيبر غرق الاثنين معا، ليس هذا بحق، بل بعض الرواة اقتصر على رواية الحديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فقصرها على يعني إذن هذه المرتبة الثانية من الخطأ الذي وقع، فجاء بالغلط البين. أما يعني كان فيه فما السر جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الحديث بين الأمرين، يعني علي جمع في الحديث بين متعة النهي عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، سر ذلك أنه كان يناظر ابن عمه من عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأن ابن عباس كان يبيحهما، فناظره في المسألتين وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة، وقال له إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذن كلمة يوم خيبر غرق لتحريم لحوم الحمر الأهلية وليس غرقا لتحريم نكاح المتعة كما قال سفيان ابن عيينة وعليه أكثر الناس. فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر. لكن هل تحريم نكاح المتعة هو من باب تحريم الفواحش أم يعني أم أنه يعني حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هل هي حرمت التحريم كتحريم الفواحش تماما واضح والفواحش لا تباح بحال، أم أنه حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها فقط في حالة الاضطرار؟ هذا القدر هو الذي نظر فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا القدر هو الذي نظر فيه ابن عباس. ابن عباس لم يبحها بإطلاق كما يزعم الشيعة، والشيعة إلى الآن يعني يتمادون في موضوع نكاح المتعة كما هو معلوم عنه ومن خبائهم. فهذا القدر القدر إباحتها أنها ابن عباس نظر إلى أنها لم تحرم تحريما مطلقا كتحريم الفواحش، والفواحش لا تباح بحال، وإنما ذهب إلى أنها تباح عند يعني أنها تحرم عند الاستغناء عنها وتباح للمضطر. فهذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الإفتاء بحلها ورجع عنه. وكان ابن حود يرى مثل قوله أو قريبا منه. وقد روي أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما صنعت بفتواك، في الفتوى اللي هي إباحة النكاح المتعة، أتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت بها الركبان وقيل فيها الشاب، وكان من الشاب الذي قيل قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في كتب ابن عباس، هل لك في رخصة الأطراف آنفة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بهذا السيد ولا أحلل إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم. إذن معنى هذا الكلام أن هذا هو القدر الذي اجتهد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما ذكرنا الإجماع منعقد على خلاف ذلك، يعني على إيه؟ على تحريم نكاح المتعة. ثم يقول تبارك وتعالى شرع بعد ذلك في بيان نكاح لا يستباح للضرورة كنكاح المتعة، يعني على قول ابن عباس أو على قول من يرى أن هذه في حالة الاضطرار يباح المتعة. فكأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يبين لنا ما يستباح للضرورة، لكن الفرق بين هذه الضرورة وما يأتي الآن هو أن الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة كانت ضرورة مؤقتة انقطعت إلى يوم القيامة بحيث عاد حراما تحريما شاملا كاملا أبديا. واضح؟ فيشرع عز وجل هنا في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، لكنها ضرورة مستمرة لا تنقطع بكثرة الإسلام. أما الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة فهي ضرورة مؤقتة انقطعت في ذلك الوقت، انقطعت وانتهت. أما الضرورة التي تأتي فهذه مستمرة كما يبين. يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني غنى أن ينكح، يعني غنى لأن ينكح، غنى لأن ينكح. وطبعا ما نستطيع منكم يعني من لم يقدر منكم. الخطاب لمن؟ الأحرار أم العبيد؟ الخطاب هنا فقط للأحرار. ومن لم يستطع منكم أيها الأحرار، وهذا بخلاف العبيد. ومن لم يستطع منكم يعني لم يقدر منكم أيها الأحرار قولا، يعني لم يقدر أن يحصل غنى يمكنه به يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، المحصنات يعني بمعنى الحرائر. طيب لماذا؟ ليه قلنا المحصنات هنا بالذات معنى الحرائر؟ يعني صحيح، لأن الآية تبين أن من عجز عن نكاح الحرائر يجوز له نكاح الإماء. فطبعا لابد أن نفسر المحصنات بعكس الإماء، الفتاة اللي هو إيه؟ الحرائر. واضح؟ طيب كما قلنا من قبل أيضا، لماذا فسرنا قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم؟ قلنا المحصنات هنا بمعنى ذوات الأزواج المتزوجات، ذوات الأزواج كتاب الله عليكم، يعني كما بينا حكمته من قبل. يقول تبارك يقول عز وجل أن ينكح ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى، لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. طبعا المحصنات هنا الحرائر، والحرائر معروفات بالعفة، الحرائر معروفات بالعفة، فالمحصنات المتعففات بخلاف الزواني فإنه لا عبرة بهن، ويكون أيضا مؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن، لأن كانت العفة عنوان الحرية، العفة عنوان الحرية، ولذلك ويكون أيضا مؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن. ولذلك لما بايعت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعها على الصيغة المعروفة ولا يزنين، لما جاء هذا هذا النص او هذا الجزء من الكلام اضطربت وقالت او تزني الحرة، استحيت من ذلك، فمعروف ان الحرة عفيفة. واضح؟ ولذلك كما تعلمون في سبب نزول قوله تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، ان يعرفن بشخوصهن فلانة زينب وفلانة عائشة وفلانة كذا، أم أن المقصود يعرفنا بالصفة؟ يعرفنا بالصفة. لماذا؟ لماذا يتعين هنا أن نقول ذلك أجل أن يعرف؟ يعني أنهن حرائر عفائف، مش يعرفن يعني بأسمائهن، في قرينة في الآية واضحة جدا. لا لا صحيح صحيح، لأن الخطاب هنا لمن؟ يا أيها النبي قل لأزواجك. هل أزواج الرسول عليه الصلاة كنا شفنا وجوههن؟ واضح. فهل فهنا الآية تسوي بين قل لأزواجك، ومعروف بالإجماع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا محجبات حجابا كاملا يغطي جميع البدن بما في ذلك الرأس والكفين. قل لأزواجك ومين؟ وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإبناء شيء زائد على لبس الجلباب، زائد على يعني الجلابيب موجودة، لكن الأمر هنا بشيء زائد هو الإيه؟ الإبناء. يقال أدني الثوب من وجهك يعني غطيه به. واضح؟ هذا كلام العلماء في غير زمان الغربة الذي نحن فيه الآن، كل من هب ودف يتطاول ويستغل يعني كما يقال من باب الضرب على الحديد الساخن. الآن مع الموجة التي نحن فيها الشيطانية هذه نسمع يعني نوعا من الافتراء على الله وعلى كتاب الله تبارك وتعالى بالتفسير، هذه الآية باتفاق المفسرين في هذا المعنى. واضح؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلابيب موجودة وهي نفس الجلباب أكثر، لكن هنا أمر بشيء زائد على الجلباب اللي هو الإيه؟ الإبناء بتغطية الوجه. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر، فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية، فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أمة متقنعة أو مغطية وجهها يعلوها بالدرة يقول يعني أتتشبهين بالحرة يا لكعاء، ويضربها كي لا تشارك الحرائر ذلك. المهم مش عايزين نفيد بهذا الموضوع، لكن نحن يعني حقيقة نعجب من هذا الزمان الذي نحن فيه. كانت علامة الحرية فيما مضى هي الايه؟ العفة، يعني الحرة تستتر، الحرة تستتر. الآن صارت الحرية بمعنى المرأة تتعرى وتتكشف وتتبذل، فهذه حرة. فيقولون تحرير المرأة، حرية المرأة، فالحرية أصبحت هي الايه؟ بعكس ذلك، الحرية أصبحت علامة على يعني علامة الحرية هي التبذل والتهتك والتبرج والسخور. في المقاييس الأولى كانت الحرية الحرة علامتها أنها تتعفف وتتطون، لأن الذي تبالغ في كشف في ستر بدنها إلى هذا الحد لا يمكن أن يطلب منها الفاحش أو يطمع فيها. فإن لله يعني من هذا الزمن العجيب الذي نعيشه الآن. فالمنافقون في ذلك الزمان كانوا أفضل منافقين في أيامنا. لماذا؟ لأن المنافقين فيما مضى إذا علموا أن المرأة حرة ووجدوها محجبة فهذه الحالة إيه؟ يكفون عنها. أما الآن فيسلطون سهامهم على المرأة الحرة المتعففة، لأن هي يعني الحرة بمعنى الحرية الحقيقية وليس بمعنى الحرية يعني الشيطانية. يقول تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، يعني الحرائر، والحرائر تستلزم كونهن عفيفات. المؤمنات، هذا القيد جرى على الغالب فلا مفهوم له، بتعبير اخر يعني هو ليس قيدا في الحقيقه وانما هو تعبير غالبي، ان الاغلب المحصنات التي الحرائر التي يتزوجهن المسلمون يكون ايه؟ مؤمنات. فيجوز نكاح المحصنات من اهل الكتاب ايضا، جمعا بين ذلك وبين آية المائدة. فمما ملكت ايمانكم، فمما ملكت ايمانكم، يعني الذي يعجز عن نكاح الحرائر من المؤمنات فيجوز له ان ينكح يعني مما ملكت ايمانكم، المقصود هنا يعني فله ان ينكح بعض ما يملكه ما يملكه ايمان اخوانكم. فمما ملكت ايمانكم يعني من عجز ولم يجد غنى كي يتزوج الحرائر المؤمنات فله ان ينكح بعض ما يملكه ايمان اخوانه المسلمين. فمما ملكت ايمانكم يعني اخوانه المسلمين. من فتياتكم، من فتياتكم يعني الاماء، حال الرق، طبعا مش حالة الحرية او الافق لكن حالة الرفق. المؤمنات يعني لا الكتابيات، لا الكتابيات. لماذا؟ حتى لا يجتمع عار الرق الى عار الكفر، واضح كما سنبين ان شاء الله. والله اعلم بايمانكم، والله اعلم بايمانكم يعني فاكتفوا بظاهره وكيلوا السرائر اليه، فإنه العالم بتفصيلها. ورب أمة تفضل الحرة فيه، رب أمة يكون عندها من قوة الإيمان ما يجعلها أفضل من الحرة عند الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بالإيمان. لا أن ينكح الأمة بدل الحرة نتيجة عجزه بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن سواء، سواء يعني أنتم وهن، أنتم هؤلاء الإماء أو الفتيات المؤمنات متناسبون، بينكم نوع من المناسبة. ما هذه المناسبة؟ في أنكم تنتمون إلى أبيكم آدم عليه السلام، وكما أن دينكم ودين الإسلام فبعضكم من بعض، يعني في الانتساب لآدم وفي ملة الإسلام. ولذلك قال أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن. فهذا نوع من التسلية والتعزية لمن قدر على أن ينكح، لمن عجز على أن نكاح الإيه الحرة واضطر إلى نكاح الأمة بشروطه، فهذا نوع من الإيه يعني التكلية. فانكحوهن بإذن أهلهن، المقصود هنا بإذن أهلهن يعني مواليهن، بإذن الموالي المولى سيدها، لا استقلالا لا استقلالا. وآتوهن أي أعطوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف، يعني من غير مطل ونقص ومن غير ضرار ولا إلجاء إلى الإقتضاء. إذا شروط نكاح، طبعا يقول تبارك وتعالى أيضا بعد ذلك فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات. محصنات إعرابها إيه؟ حال، يعني عفائف، هذا حال. محصنات يعني من الزنا، محصنات من الزنا أو عن الزنا، غير مسافحات، هذه حال مؤكدة لصفة الإيه الإحصان. محصنات غير مسافحات يعني غير زانيات جهرا. ثم ولا متخذات أخدان، أخدان يعني أخلاء يزنون بهن سرا. ومعنى ولا متخذات أخدان يعني لا يتخططن بهن في الفاحشة، والأخدان هم الأصدقاء على الفاحشة الذين يجمعهم الفحش والفجور، واحده يعني واحدها خدن أو خديم، خدن أو خديم. ولا متخذات أخدان. إذن هذه الآية الكريمة تبين شروط نكاح الإماء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكلمة المؤمنات قلنا إنها المقصود بها لا الكتابيات، لا يجوز لكم أن تنكحوا الأمة الكتابية، لكن الأمة الإيه التي تكون مسلمة، لأنه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر، يعني لأن عار الكفر بلا شك أشد من عار الرق. إذن هذه الآية نستطيع أن نستنبط منها ثلاثة شروط لنكاح لجواز نكاح الإماء، اثنان منها في الشخص الناكح وواحدة في المنكوحة فيه. أما الشرطان اللذان يشترطان في الناكح المتزوج، فأول شرط هو إيه؟ الحقيقة احنا استعجلنا شوية اللي فيما بعد، قوله تبارك وتعالى سيأتي ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم، إلى الإضافة شرط جديد وهو خوف الوقوع في الزنا والفاحشة، وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا عن نكاح الإماء حتى تحصلوا المهر الذي يريده نكاح الفضل فهو خير لكم، وتنكر شما وجوه هذه الخيرية أو الأفضلية. إذن الشرطان الذين هما اللذان يشترطان في الناكح كي يحل له أن يتزوج الأمة، أول شرط الأول أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق، وهو معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، لم يجد غنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، لأن العادة في الإماء تخفيف مهورهن ونفق فيهن لاشتغالهن بخدمة السادات، ذات جمع سادة. أين الشرط الثاني؟ أن يخشى الوقوع في الزنا. يبقى الشرط الأول أن يكون عاجز غير قادر على المهر الذي يتزوج به الحرة، هذا أول شرط في يباح نكاح الأمة. الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا، والدليل قوله ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم، أما من لم يخشى فلا يحل له نكاح الأمة. ومعنى خشية العنة منكم يعني بلغ الشدة في العذوبة. أما الشرط الثالث فهو شرط في المنكوحة من الإماء، فهو أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة، لا كافرة يعني حتى لو كتابية لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. لماذا؟ لأن الأمة الكافرة ناقصة من وجهين، ناقصة من جهة الرق وناقصة من جهة الكفر، والولد تابع للأم في الحرية والرق. إذا كانت إذا نكح أمة فالأولاد الذين تلدهم يكونون أيضا تابعا لها، إن كانت حرة يكون حرة، إن كانت أمة فالأولاد يكونون أيضا رقاء. لمن؟ لسيد أمهم. يعني ممكن تكون واحد مثلا نصراني أو يهودي عنده أمة، وواحد أمة مؤمنة، واضح؟ فواحد أو يعني فواحد تزوج هذه الأمة، تزوج هذه الأمة، الأولاد طبعا هذه الأمة تقصى على رقها لسيدها، واضح؟ والأولاد سيكونون تابعين لإيه؟ لأمهم، وخاضعين لمن؟ لسيدهم النصراني أو الكتابي. أي نعم. فالأمة الكافرة ناقصة من وجهين، الرق والكفر، والولد تابع للأم في الحرية والرق. وحينئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر، فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا للكافر. فهذا فيه يعني فيه يعني هذان العيبان، واضح؟ الرق والكفر. محصنات وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مفاتحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن يعني بمعنى إذا زوجنا، فإذا أحصننا إذا هنا انتقال لحكم آخر يتعلق بالإماء، وهو أن الأمة إذا تزوجت وبعد الزواج أتينا بفحشة مبينة فما حدها؟ هذا هو الجواب السؤال الذي تجيبه هذه الآية. يقول تعالى فإذا أحصن، يعني إذا أحصن هؤلاء الإماء بالزواج زوجنا، وفي قراءة أخرى بالبناء للفعل فإذا أحصن أو فإذا أحصن يعني تزوجنا. فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات المقصود بها هنا ايه؟ الحرائر الأبكار إذا زنينا، الحرائر الأبكار إذا زنينا من العذاب يعني من الحد. إذا كانت متزوجة فإنها لا تستوي مع الحرة في كونها ترجم، إذا كانت محصنة متزوجة لكن لا رجم، لأنهن من أهل المهانة. لكن لو كان كلام السيوطي فعلينا نصف مع هذا المحصنات يعني الحرائر الأبكار يعني حدهن، هذا هو يعني الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام السيوطي. وبذلك إذا الحرائر المحصنات أو الحرائر الأبكار إذا زنت الحرة البكر يكون حدها إيه؟ 100 جلدة. فهذا لبيان الحد فقط، واضح؟ يعني بما أن حد الحرة البكر 100 جلدة، واضح؟ ف يعني الأمة إذا كانت متزوجة فهي حدها نصف هذا الحد الذي يكون أكثر، هذا لبيان النسبة فقط، ومش مش معنى ذلك إن يعني بالمقصود إن ليس هناك رجم عليهم، يعني حدها مش بيكون الزوجة نصف حد الإيه؟ الحرة المحصنة، لأن الحرة المحصنة حدها الإيه؟ الرجم. ف الرجل في حاجة اسمها بالنطق ممكن نموتها بنطق نطق موتة. فالمقصود هنا عليهن نطقهما على المفصلات يعني الحرائر الأبكار إلى ذلك. كان يكون حدهن 50. واضح؟ من العذاب. طيب لماذا لا رجنا؟ قال بعض المفسرين لأنهن أي الإناء من أهل المهانة فلا يفيد فيهن المبالغة في الزجر. الحكمة من الرجل هو المبالغة في الزجر في زجر الناس عن وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين. لزجر نتيجة قوة هذا الدافع في الناس واضح. فلذلك شرع له أيضا زاجر يوازن هذا الدافع كي يعني لا يعتدي الناس على الأعراض أو يرتكبوا الفواحش. أما في حال الإماء فلأنهن من أهل المهانة فلو حتى لو شرع الرجم لا يفيد بهن المبالغة في الزجر بالرجم، ولذلك على أن نصف مع المحصنات للعذاب. أيضا لأنها إذا قتلت فيعود ذلك بالضرر على من؟ على سيدها، على سيدها الذي يملكها. واضح؟ فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار إذا زنين من العذاب أي الحد، فيجلدن 50 ويغربن نصف سنة. هذا على مذهب من يقول بالجمع بين الجلد والإيه والتغريب، والتغريب فيجمع إلى 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 عقوبة البدن عقوبة القلب، لأن الغربة عذاب النفس هو نوع من العذاب. فالعذاب على البدن وعذاب على القلب، عذاب البدن بالجلد وعذاب القلب بالإيه بالانصراف، بالانصراف عن الأوطان. لذلك لما قالوا في لبعض العلماء تعليقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا كان السفر قطعة من العذاب، قال لأن فيه فراق الأحباب، فهذا عذاب للقلب. واضح؟ كذلك أيضا هناك حكمة أخرى من تشريع التغريب وهي تغيير البيئة، يعني تغيير البيئة التي تذكر العاصي بأصحابه الذين يؤذونه أذى وذكريات الفساد أو المعاصي الذي كان يرتكبها، فإذا غير في البيئة يكون أعون له على بداية صفحة جديدة في حياته. وهذا الأسلوب تلجأ إليه بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ في تربية أفرادها، يحرص دائما أن يعزل الشخص حتى مهما كان فاسدا عن بيئته ويعيش معهم في حال التعبد وذكر وغير ذلك فترة معينة بحيث تتغير بالفعل صفاته. أي نعم. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا مسألة تتعلق بهذا القيد، هذا القيد، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصن هذا يعني هنا مفهوم الإيه؟ مفهوم الشرط. السؤال يتعلق بمفهوم الشرط. فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا أحصن يعني معنى ذلك أن الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل الزواج هل عليها حد أم ليس عليها حد؟ هل عليها حد أم ليس عليها حد؟ هذا هو هذا هو الخلاف الذي ترتب على الاعتداد بمدى الاعتداد بمفهوم الشرط. هل مفهوم الشرط هنا يعتد به؟ بمعنى إذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا لم تحصن وأتت الفاحشة هل عليها حد أم لا؟ وهذا الذي نبينه. طبعا الأمة بعد التزويج ظاهر الآية يؤخذ منه إيه؟ أنها بعد التزويج حدها نصف حد الحرة من الجلد، الحرة البكر من الجلد. أما قبل التزويج فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها، لكن بلا شك يعني مهما كان خلاف العلماء في هذه الآية وفي هذا الشرط فإنه لابد طبقا من هذه الآية لابد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد بالإحصان فائدة. فإذا أحصن لا شك أن هذه الكلمة وراء لها مغزى مهم جدا وحد شرعي ينبني عليها، والا لو كان لو كان امر يستوي قبل الاحصان مع ما بعد الاحصان لما كان في التقييد
بهذا الشرط فائدة. هنا احتمالات ذكرها العلماء. بعض العلماء قالوا لا حد عليها، لا حد عليها يعني إذا كلامنا قال في من في الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل أن تحصن، قبل أن تتزوج، واضح؟ فهل عليها حد أم لا؟ فمن قال أول قول بعض العلماء قال لا حد عليها، ويجاب عن ذلك بأن السنة الصحيحة تبطل ذلك، تبطل، بل ثبت في السنة أن الأمة التي لم تتزوج مش هقول بقى حدة، لكن هنقول جلدة، لأن حياتي يأتي خلاف بعد كده هل هو حد أم تعذير، واضح؟ فإذاك مش هقول كلمة حدة لكن سنقول جلدة. أو القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه، نحن تكون احتمالات. احنا قلنا ان بعد التزويج دي مفروغ منها تبقى من الآية حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد. طيب قبل التزويج يكون هناك احتمالات، اما ان يقال لا حد عليها وطبعا السنة الصحيحة كما ذكرنا تبطل ذلك، او يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعد الإحصان نصف حد الحرة، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله. من يبين لنا ذلك؟ كيف يعني نعيد الكلام ثاني عشان تفهموه أو تتضح الصورة؟ يعني الاحتمال الثاني يعني الاحتمال الأولاني الناس تقول لا حد عليها ما لهاش حد، تقول لا ده تبطل السنة، لأن يعني السنة أتت بإيه؟ بجلدها إن فحشت قبل الزواج. قول ثاني واحتمال ثاني بتعبير أدق، احتمال ثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة يعني 100 جلدة وبعد الإحصان 50 جلدة، هذا فهذا يعني يوافق قواعد الشرع. لماذا؟ تفضل. هنتكلم عن الأمل صحيح ماشي من الصبر، يعني هل المحصن يستوي مع غير المحصن؟ قواعد الشرع نفسها تفرق، لأن المحصن الذي يعني أعافه الله بالزواج ومع ذلك ارتكب الفاحشة فهذا يستحق عذاب أشد، عذابا أشد من عذاب العذب، ولذلك شرع في حق المحصن الرجل وفي حق الإيه؟ غير المحصن الجلد فقط، واضح؟ لأنهما لا يستويان في القوة الدافع إلى هذا الفعل. فكيف هنا تأتي في الأمة فتقول يعني أو يعني يحتمل أن يقول الناس إن حدها قبل الإحصان، قبل الإحصان 100، فإذا أحصنت وفحشت تكون حدها 50، هذا يتعارض مع قواعد الشرع في تغليظ العقوبة طبقا لقوة الدافع. أو احتمال ثالث أن يقال حدها قبل الإحصان تعذير وبعد الإحصان يعتبر حد، حدا شرعيا، وهذا القول أقوى من سابقيه. وإما أن يقال الافتراق في الحالين في إقامة الحد لا في قدره، فإذا أحصن فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. الكلام هنا في متعلق بإقامة الحد وليس في قدر إقامة الحد، يعني في وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب الأقوال التي تقال في هذه الآية. فإذا أحسن سر هذا الخيط الشرطي هو ليس في مقدار الجلد، في الحالتين القدر واحد، لكن الذي يتولى إقامة الحد قبل الإحصان هو سيدها، والذي يتولى إقامة الحد عليها بعد الإحصان هو الإمام، وهذا أقرب ما يقال كما حققه بعض العلماء. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار من إلى زنين من العذاب أي الحد، فيجلدن 50 ويغرقن نصف سنة، ويقاس عليهن العديد، ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ذلك يعني إباحة نكاح الإمام، رجعنا ثاني لقضية زواج نكاح، يعني هذا الحكم كان معترضا، لكن السياق في حكم نكاح الإباحة، ذلك أي هذه الإباحة اللي هي نكاح المملوكات عند عدم الطول، ومش المؤمنات بس، المملوكات الإيه؟ المؤمنات. إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول، ذلك لمن خشي العنة منكم. شرط ثالث، لمن خشي عقاب العنة أي الزنا، ويفسر بالمشقة في التحفظ من الزنا، لأن أصل كلمة العنة هي المشقة، أصل العنة المشقة، سمي به الزنا، يطلق على الزنا نفسه العنة لأنه سببها، لأن الفاحشة سبب الإيه؟ هذا هذه المشقة. لماذا؟ لأنه إذا وقع فيه فإنه يترتب عليه الحد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. نعم. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني منكم أيها الإيه؟ الأحرار. ذلك هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم أيها الأحرار، بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها. إذا كان رجل من الأحرار لا يحل له نكاح الأمة إذا لم يتوفر هذه الشروط. وكذا من استطاع طول حرة أيضا لا يجوز له أن يتزوج أمة، وعليه الشافعي. وخرج بقوله من فتاتكم المؤمنات الإماء الكافرة فلا يحل له نكاحها، أي الأمة الكافرة، ولو عدم القدرة وخاف العنة. يعني لابد من اجتماع الشروط الثلاثة، فلو أن رجلا غير قادر على نكاح الحرائر ويخشى العنة، واضح، لكن الأمة التي تزوجها كافرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لابد من اجتماع الشروط. فما علق على يعني ثلاثة شروط لا يتم به بأقل من الثلاثة. تصدروا عن نكاح المملوكات وتتحملوا المشقة العنت متعففين عن نكاح الإماء خير لكم. لماذا؟ لئلا يطير الولد رقيقا. والله غفور رحيم، يعني بالتوسعة في ذلك. مزيد من الإيضاح لقوله تعالى وأن تصدروا خير لكم، في الآية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط، يعني هذا الجزء من الآية يدل على أن مع الإباحة، مع إباحة نكاح الإماء وهذه الإباحة المشروطة بالشروط الثلاثة، لكن مع ذلك أن تصدروا يكون أفضل لكم حتى لو كان مباحاً، فهذا يفهم منه الإيه؟ الكراهة، كراهة النكاح حتى مع اجتماع الشروط، وإن سبقت يعني الرخصة بذلك. لماذا بقى؟ لماذا؟ ما هي وجوه هذه الخيرية؟ الوجه الأول لما فيه من تعريض الولد للرق، لما فيه من تعريض الولد للرق. ولذلك تذكرون أيام ما كنا نتكلم في موضوع العزل، العزل كان أحد أسباب التي رخص فيها للعزل إن إيه؟ إنه يخشى إنه إذا كانت يعني كان متزوجا أمة إنها إذا أتت لأولاد سيكونون أرقاء، لذلك أبيح العزل لهذا السبب. فإذا لما فيه من تعريض الولد للرق. قال عمر رضي الله تعالى عنه أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه، فقد أرق نصفه يعني يقبل ولده ويصبح رقيقا. ثانيا ولأن حق المولى فيها أقوى، حق السيدة فيها أقوى من حق الزوج، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر. الآن واحد يتصور الحقيقة عند عقد هذه المقارنات التي ذكر العلماء أحوال النساء الهاربات من العمل، الهاربات من وظيفتهن اللي هي تربية الأولاد ورعاية الزوج وأداء حقه، نلاحظ أن هناك الآن نوع من الاسترقاق الجديد بصورة جديدة. يعني لما تكون المرأة مثلا متزوجة وقوانين العمل وسلطة المدير تتحكم في زوجاته، مثلا بعض النساء في التمريض أو بعض المهن معينة ممكن تتكلم بأي شيء، ممكن ما تنتقل من مكان لمكان أو من بلد لبلد وغير ذلك، يعني يكون في سلطة فوق المرأة غير سلطة الزوج. حتى لو زوج فرح واستغاث ما يسمع له يعني ركب. فهذه الأمة حق المولى فيها أقوى، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر، ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر والحضر، وعلى بيعها للحاضر والبادي، وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده ما لا مزيد عليه. ولأنها ممتهنة، الأمة ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة، وذلك كله ذل ومهانة سارية إلى الناجح، والعزة هي اللائقة بالمؤمنين. ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته للزوج. فخلاصة الكلام أنه بنكاح الأمة لا ينتظم أمر المنزل، كما يقول الشاعر: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية، حدد دائرة عملها، دائرة عملها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، هذه وظيفتها في بيت زوجها. فمن الخداع والكذب والتزوير والتضليل أن تسمى المرأة التي يعني تنقطع لأداء وظيفتها المقدسة هذه امرأة عاطلة، والثانية بيسموها امرأة عاملة، هي مش عاملة، هي هاربة، هاربة من ايه؟ من وظيفتها. شوف الموظف اللي بيهرب من العمل كيف يعني يعامل او يعاقب او ينظر اليه. فهذه المرأة في الحقيقة هي مش خاوية وليست عاطلة وليست خالية، بل هي عندها اهم واخطر وظيفة. بالعكس، قارن بين وظيفة المرأة في البيت في رعاية الزوج والاولاد وبين وظيفتها في الاعمال الخارجية. يعني المرأة في البيت هل فيهم في العالم تسمعون انها تأخذ اجازة سنوية قدرها مثلا شهر او كذا او كذا واجازات عارضة وكذا حتى تنقطع من خدمة الاولاد وخدمة الزوج؟ اي واحد بيعمل في عمل خارجي بيبقى له النضجية بتاعته يعني عدد معين من الساعات. واضح؟ هل في ام بيكون لها وقت محدد من الساعة 8 الى الساعة 2 مثلا تشتغل في البيت وبعد كده تقول لا خلاص انا الدوام بتاع انتهى، فترة العمل انتهت؟ هل هذا يحصل؟ فهذا عمل ام ليس العمل؟ ده عمل دائم ليل نهار. ولذلك الانسان لما يلاحظ مثلا بعض الامهات بتنجب ولد او اثنين حياتها كلها بتتلخبط، يعني ما تكفي في خدمة الزوج والاولاد رغم الاجهزة الحديثة التي تساعدهن. فالانسان يعني يقول هذه اكيد يعني النساء الذي لا عندهم يعني زوج واولاد اكثر من ذلك وتخرج العمل اكيد بتضيع اولادها، تتركهم للخدم او للمدارس الايواء، وبيسموها مدارس ايواء اللي هم دون سن الحضانة، ايواء اطفال الايواء. فيقول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفه في الحياة ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة، أما تخلت أو أبا مشغولة. هذا هو اليتيم الحرم في الحالتين من إيه؟ من الأبوة أو الأمومة. على الأحوال الذي قادنا إلى ذلك المقارنة بين الحرائر فيما مضى وحرائر زماننا. فالمرأة الحرة الآن عكس ما كان من قبل، من قبل الحرة العفيفة المفترض حتى إلى عهد قريب كانت النساء اللي هي من العائلات العريقة لابد يستقر، حتى كان الملوك كده عندهم الحرملك والإيه والحرملك، يعني الحرملك ده عالم مستقل النساء فيه حتى لا يختلطن بالبيوت ولا يراهن أحد، ويأتيهم البياعين والتجار وكذا في داخل الحرملك. واضح؟ وهو ذلك يسموه عهد الحريم. الحريم يعني المبنى الذي كان يعني يستقل بإيه بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. هذا إلى عهد قريب. الآن الحرية أن المرأة تتبرج هذه الحرة مع أنها أنا، هذا نوع من الاسترقاق. فالمرأة راعية في بيت زوجها، ولذلك نجد مهما يتعب نفسه، مهما المرأة تتعب نفسها حتى تعد دكتوراه وتنفق شبابها وتتأخر في الزواج أو تكون عانسا، في الآخر بتكون إيه غايتها في الحياة؟ أنها تتزوج أو تتمنى أن يكون لها أولاد وبيت وتحرم من هذه النعمة بعد أن يكون فاتها يعني القطاع. هذه الحقيقة نحن نلمسها، يعني مش كلام كرايت، لكن هي العجلة بتدور بالمجتمع وتدور بالناس، ونتعرض لقدر من السموم الفكرية يعني جرعة كبيرة جدا قبل من يتلو منها في هذا الزمان. لكن العجلة بتدور واحنا دايرين معاها كتلك الدابة اللي تربط في الساقية دون أن ينتبه الإنسان ل يعني الحقيقة. المهم هذا هو هذه بعض الوجوه التفضيل، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ما سر هذا؟ هو ما ذكرنا من وجوه الأفضلية في نكاح الحرائق بالنسبة لنكاح الإماء. ثم قال تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم ليبين لكم، يعني يبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم. فطبعا هذه الآية فيها دليل على أن كل ما بين الله عز وجل تحريمه لنا من النساء في الآيات المتقدمة فقد كان الحكم كذلك في الملة السابقة. فمعنى ذلك أننا مستوون مع من سبقونا في من الأنبياء أو شرائع الأنبياء في تحريم هذه المحرمات، نكاح تحريم الأمهات والبنات والأخوات إلى آخره. فمعنى ذلك يعني يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني في هذا الباب كما أشرنا تماما كما قال تعالى بعدما ذكر بعض المعاني: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقد نتوافق معهم في بعض الأحكام، فهذا بيان لأننا بيان أننا متوافقون ومتماثلون معهم في هؤلاء المحرمات من النساء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يعني يرجع بكم عن معصية التي كنتم عليه إلى طاعته، والله عليم أي بكم حكيم أي فيما دبره لكم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، الآن سبق فيها هذه الإرادة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد تكرار الإرادة، لكن هنا تكررها لماذا؟ حتى يبني عليها. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين، يعني في مقابلة ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، كل شرائعه هي رحمة بنا وخير لنا في الدنيا والآخرة. فهذا هو يعني هذه يعني هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى بنا من وراء هذه التشريعات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، سواء كانوا اليهود أو النصارى أو المجوس أو الفساق الزناة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجى. كذلك قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا هذا تحرير من الاتباع أو من الاستجابة لأصحاب يعني الشهوات. ويريد الذين يتبعون، أم كلمة يتبعون يعني كالبهائم تتبع ما هي تابعة وليست مجموعة، هم أسرع للشهوات يتبعون الشهوات حيث ما قادتهم يمشون وراءها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تنحرفوا عن هذا الحق وأن تميلوا عنه ميلا، ليس ميلا هجيما ولكن ميلا عظيما. وبلا شك يعني في مقدمة الذين يتبعون الشهوات في هذا الزمان من يسمون بأهل الايه؟ الفن، الفنانين، الفسقة، المرقة، الذين يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويشغلونهم عن ذكر الله ويزينون لهم الفواحش والشهوات. لا شك أنهم داخلون في هذه الآية، والله يريد أن يتوب عليكم. انظر موسما مباركا كهذا الموسم الذي نحن إن شاء الله مقدمون عليه، موسم رمضان. يعني أعتقد أننا لو سألنا سؤالا من منكم يخطط أو بدأ يخطط من الآن لرمضان، قد يكون فيه بعض الإخوة بدأوا يخططون رمضان من الآن، كيف يفرغ نفسه للعبادة ولا يضيع هذه الفرصة، وكيف يعني يأخذ أجازة من العمل حتى يعتكف أو غير ذلك. هل منا من استعد لرمضان من شهر رمضان الماضي؟ لكن أهل الفن يستعدون لرمضان، مش من الشهر ده ولا اللي قبله، ده من بعد رمضان بينتهي بيقعدوا يتكلموا على المسلسلات والفوازير وكيف يكون الاستمتاع برمضان القادم لتحويله الى يعني شهر للشهوات. واضح. فهؤلاء هم بغاة الشر الذين يقال لهم يا باغي الشر اقصر ويا باغي الخير اطول. واضح. فيعني الشاهد ان اولى الناس بهذا الوقت هم الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم، لأن الضائع يحب من الناس جميعا أن يكونوا ضائعين مثلهم، لأنه لم يشعر بالوحشة إذا وجد المتقين يشعر بالوحشة فيريد أن كل الناس تضيع مثله. يريد الله أن يخفف عنكم، يعني يسهل عليكم أحكام الشرع وأيضا أحكام القدر، ولهذا أباح عز وجل نكاح الإماء تخفيفا عن الأمة بشرطه، وكما قال تبارك وتعالى أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك هذه من أهم ومن أخف خصائص هذه الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضع الله عز وجل عنا الإسرة والأغلال التي كانت على من قبلنا، تخفيف الشريعة من مبادئها التخفيف والتسهيل والتيسير، وهذا الموضوع يطول الكلام فيه ولا يتسع له الآن. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء والشهوات، فناسبه هذا التخفيف، فناسبه التخفيف. فطبعا دل على أنه لا سبيل إلى قضاء الوطر في هذا الباب إلا بنكاح الحرائر أو نكاح الإماء بشرطه، ولا يوجد طريق غير ذلك. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، يعني المقصود لا يأكل بعضكم أموال بعض بينكم بالباطل أي بالحرام شرعا، كالربا والغصب والقمار والرشوة والسرقة والخيانة وسائر الخيانة، وما أكثر هذه الخيانة الآن التي تؤكل فيها الأموال بالباطل، كل المكاسب المحرمة التي تأتي عن طريق أو تأتي بأكل أموال الناس بالباطل، فهذا كله داخل في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا من أكل أموال الناس بالباطل، الغصب، السرقة، القمار، الرشوة، وما أدراك من الرشوة، نعم، والخيانة، ويعني أجر المغني والمطرب والظهر البغي وثمن
المحرمات، كل هذه الأشياء كلها تدخل في أكل أموال بالباطل، إلا أن تكون تجارة لكن أن تكون يعني تقع تجارتهم أو تجارة ممكن تقع بالاثنين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إذا قلنا إلا أن تكون تجارة كم حرام تجارة أو إلا أن تكون تجارة خلاص تكون هنا، فتجارة المقصود هنا إلا أن تكون تجارة يعني محاورة مع بعض كالبيع محاورة هنا، أو تجارة يعني تكون الأموال أموال تجارة عن تراض يعني صادرة، أي الأموال صادرة عن تراض منكم عن تراض منكم، وفيه نفس وفيه نفس، فلكم في هذه الحالة أن تأكلها، ولكن في هذه الحالة أن تأكلها. عن طريق منكم يعني هنا بيان بأن شرط التجارة وشرط الربح في التجارة التراضي. التراضي يكون إما بعبارة صريحة وإما بإشارة مكتوبة. عبارة صريحة فهذا البيع اللي هو إيه؟ الإيجاب. والقبول بيع إيه كذا؟ بيع كذا كذا بكذا بكذا كذا. هذه إيه؟ التي يشترط فيها الإيجاب والقبول. أو يكون لفظ من الإنسان أو شيء غير لفظ يدل على التراضي. أي شيء يدل على التراضي. كالتعاطي. لكن من هذه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول لفظا. يعني مش صحيح رحمه الله تعالى كلام على هذه الآية لا إلى عدم يرون راجع المعطاء. ما المعطاء؟ هو اللي لم يكتب الشيخ الآن. يعني الناس لو قلت له نرد الإيجاب والقبول وتكون بيعي كذا وتكون بيعي إذا بدأت بكذا إلى آخر هذا الكلام بدأت تكتب شرط يسر إن شاء الله يقع البيع. فهذا اللي لو شفعي يعني لا يهم جاء المعطاء. جاء المعطاء والتعاطي اللي يحصل بدون تلفظ بعبارة الإيجاب والقبول. واضح؟ كما يقول مع أي واحد مثلا بيبيع فاكهة ومحلق الساعة بيبيع فاكهة فانت بتقول له هاته اثنين شنو مثلا اليوجي تروح حاطينه فلوس من غير ما تقول ايه بيعي وتقول قبلته الى اخر هذه الايه العبارة. فالفقير ما حدث لنا الشافعية قال الله تعالى هنا الا ان تكون تجارة عن فراض منكم يعني صادرة الا ان تكون الاموال التجارة صادرة عن فراض منكم تفترض الفراض. وقال الشافعي رحمه الله تعالى التراضي امر قلبي. التراضي امر بيكون بالقلب ولا يعني بغير قلب. الربع حسن بيكون بالقلب. فلا بد من الدليل عليه، لا بد من اقامه الدليل الراجع عن القلب. لان هل انت تصلح القلب في قلب البائع او المشتري وتشارك قلبه في الربع ام لا؟ لا بد من الدليل عليه. فالاعلى على الشرح صيغه الاجابه والقبول بأمارة ودليل على وجود ايه؟ التراضي. الناس يعجزوا بعضهم يعني يعجزون عن ان يضطروا على قول بعض شيء يعني يؤمنوا الى وجود حتى التراضي. فأقيمت عبارة الإجابة والقبول مقام على التراضي الذي محله القلب. لكن على الجهة الأخرى استدل ما يوجد بها المعطاء بنفس الآية يعني قالوا بالعكس نفس الآية تدل على جواز بها المعطاء. لماذا؟ لأن هذا يدخل عن التراضي منكم. فلما جاء حق الرضا فالجهة ما تبقى تبقى لأن الأقوال كما تدل على التراضي كذلك الأفعال تدل في بعض المحال طرحا على هذا التراضي فصح بيع المعطاء مطلقا. وهذا أيسر من هذه الأشياء فلا أيسر من هذه الأحوال الناس أن ما تعرفه أنه يعطر على التراضي زي كله مثلا ماشي أو توقف على الله أو زيني كذا أو يعني كذا أو احتوار فهو ده حتى لو تتكلم عن حق الفلوس وحق باقي الفلوس فهذا يقول لا التراضي. ثم استدلوا ايضا بالتقرير بان في بعض النصوص ورد كلمه بيع منك وتشرفه. فنقول ان ما يختلف على ان يعني على يعني ان البيع صح بنفس هذه الاشاره بيع او بيع منك او الى اخره. كما في هذه الايات التي يحتاج بها من اشتراك الاجابه والقبول لكن النزاع في زعم او في دعوه خير من بيع لا صح الا النزاع والقبول. هذا الوضع نزاع لا صح الا بالنزاع والقبول ولا ذلك الى الاشياء لان الله تعالى قال الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فدل ذلك على ان مجرد التراضي هو المنعه لا بد من الدلاله عليه اما بالنص او باشاره او بكتابه يعني بآية الاباء بتعمل حاجه خمسه في جراحه كده معناها موافق او كل توكل على الله او اي عباره يكره منها رضا ففي هذه الحاله يعني وقع البيع على اي رغبه باي لفظ وقع وعلى اي صفه كان وباي اشاره مفيده حصل يعني لا اشاره النص لكن يعني يقبل ما يكون معهم اللفظ الصريح بالإجابة والقبول ما دام يدل على هذا التراضي. ثم قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم انه كان لكم رحيما ولا تقتلوا انفسكم اي بنت كان الذي يؤدي الى هلاكها اي انسان في الدنيا او الاخره ان الله كان لكم رحيما يعني كان الهدي لكم من ذلك في مدعو لكم من ذلك من ان تهلكوا انفسكم ومن يرعى ذلك يعني يعلم عنه عدوانا لا ينتحر يعني عدوانا وقلنا عدوانا يعني تجاوزا للحلال وعدوانا ما تكون ايه حالة عدوانا يعني متعديا فيه ظالما في تعاطيه عالما بتحريمه متذاكرا حال انتهاكه وظلما فسوف نصيره نارا، سوف نصيره نارا يعني هائلة شديدة العذاب يحتاج فيها. وكان ذلك على الله يسيرا، يعني كان إصلاحه النار على الله يسيرا، يعني هين الله يسرا هين عليه لا أشرقي ولا صادق عنه، لأن تبارك وتعالى لا يعجبه شيء. قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، شنو يعني؟ لا تقتلوا الأول لا تقتلوا أنفسكم، يعني تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين، لا تقتلوا أنفسكم من المؤمنين، لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين، فإن يميلكم لهم ثلاثة واحدة ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم المؤمنين. والتحذير عنهم بالأنفس منه بلاء في الزجر عن قتلهم، لتقتلهم بسورة الله لا يكاد يفعله أحد، أحلاق يعني خاصة منه لا
ويكون الخلود على ظاهره. فأما إذا يعني كان غير مستحل فهو حاله كحال أهل يعني سواه من أهل الكبائر، يكون في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما أن قتل النفس يعني لا يقتلون الآخرين كذلك لا يقتلوا نفسه. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، حز بها يده قطع الشرايين يعني حتى يلبس الدم بسرعة، فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله. وهذا الحديث متفق عليه، بادرني عبدي بنفسه يعني هو الذي تعجل الموت قبل أن أقدر أن أروحه حرمت عليه الجنة. فعقوبة المنتحر والعياذ بالله هي أن يحرم الله عز وجل عليه الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وهذا متفق عليه. وطبعا هذا من باب مجانبه العقوبات الاخرويه من عقوبات من الجنايات الدنيويه اللي هي قاعده من الجزاء من بنت العمل، فهذا من باب مجانبه العقوبات الاخرويه من الجنايات الدنيويه. وفي الصحيح حديث ذلك الرجل الذي المته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار. وهذا متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، يعني الذي يلعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، مشاقص سهام عريضة خلاص يعني واحدها مشقص. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، امتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذا في هذه الأحاديث
أن جنايات الإنسان على نفسه كجناياته على غيره في الإثم. يعني لابد أن نعرف أن هذه النعمة التي نحن نتمتع بها، هذا البدن أو هذه الحواس التي أعطانا الله عز وجل، هذه الروح ليست ملكا لنا. يعني الإنسان أنت لا تملك نفسك، بحيث من حقك أنك تقتل نفسك في أي وقت وتعطل هذه الحياة أو تكفر بنعمة الحياة. أنت الله سبحانه وتعالى خلقك من عدم، كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله وغيره؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فيعني فتعجل انهاء الاجل بالانتحار هذا من العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى، لان نفسك لا تملك. لما كنا نتكلم على موضوع التبرع بالاعضاء بني الكلام العلماء الذين منعوا ذلك بنوا على ايه؟ على ان انت لا تملك هذه الاعضاء، هي ليست ملكك بل هي لله عندك، هذه وديعه لله سبحانه وتعالى عندك. فأنت لا تملكها كقطع غيار السيارات والآلات وغير ذلك. فيؤخذ من هذه الأحاديث أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره فيه. فهل بعد ذلك يعني لا نستطيع أن نفهم قوله تعالى إن الله كان بكم رحيما؟ من رحمة الله بنا أنه حرم علينا أيضا أن نقتل أنفسنا، ليس فقط أن نقتل غيرنا لكن أن نقتل أنفسنا، هذه من رحمة الله عز وجل. لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه، والله حرم علينا الانتحار فلا يجوز هذا التصرف. وإذا كان الإنسان قد نهي عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لكن كان لابد فعلا أن يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حتى لما ذكر أصحاب الساعة ذكر من أصحاب الساعة أن يمر الرجل على قبر الرجل يتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه ما به الدين إلا البلاء، يعني تكثر عليه البلاء والفتن ويتمنى الموت، ليس من باب يعني أن هو يخاف على دينه من الفتن لكن أنه مش قادر يقدر على البلاء. فهذه هذه الجوهة من أصحاب الساعة وثيقة في سياق الذنب، ده مجرد أنه يتفرج يتمرغ على القبر ويتمنى الموت. واضح؟ فيوجد في هذا السياق المذموم، فكيف من يقتل نفسه بالفعل؟ لا شك انه يكون يعني اشد. فهذا الانسان الذي يقدم على الانتحار والعياذ بالله هو يريد التخلص من الم يعني تتبعه بلاء وقع فيه، وقع فيه بلاء ده الغالب اللي فيه بلاء معين يعني اوقع فيه هذا الالم. لا شك ان هذا الانسان لو كان عنده يقين وايمان لا يمكن ابدا ان يقدم على يعني هذا الفعل الشجاع، لأنه هو يتصور أنه بنتيجة البلاء الذي وقع فيه هو يريد أن يستريح من البلاء فيقتل نفسه. لو أنه هو عنده إيمان بالغيب ويعرف هذا الحديث وهذه النصوص لأدرك أنه مش هينتقل لبلاء إلى بلاء يعني أشد منه أضعاف المضاعفة، لا يتوقف. في حين أن البلاء اللي في الدنيا كل بلاء فيه ما يعوضه، إذا كان فقد ولدا أو عزيزا عليه فيمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى عليه غيره من الأولاد، إذا كان عليه دين واللي كثير من الناس تنتحر بسبب الدين وليس عنده من الأموال ما يأخذ بهذا البيت، المال غاد ورائح، المال مش اشتاد غاد ورائح، فكما راح فيبدو عليكم المال. اصبر، والله سبحانه وتعالى شرع محال كثيرة منها أنه حرر طاشر المال وإن كان له عسرة فمغرته إلى ميسر تؤدره إلى ميسر ويشتاد وفي السعي والكف ولو بدأ من الصفر حتى يرزق الله سبحانه وتعالى ويعني يؤدي عنه بينه، وحتى لو مات مديون فهي اخف من ان يموت قاتلا نفسه. واضح؟ ده فضلا بقى احنا من نرجع من نفس الكلمه اللي بيموت عشان المطرب المحبوب بتاعه مات ولا الفريق خسر اولئك السفهاء، ما لنا فيهم شان، اولئك اصلا ليسوا يدرجون في العقلاء، هذه السفهاء لا اقول لها. اي نعم. فلا شك ان من نعم الله سبحانه وتعالى ومن فضائل الاسلام الذي شرفنا الله به ان يعني اصلا البلاد الاسلاميه الى عهد قريب ما كان سعر حكايه الانتحار شيء نادر جدا، يعني نادر بصوره تلفت النظر، وما ذلك لله الحمد. يعني البلاد الاسلاميه عموما حينما يطالع الانسان بعض البحوث الطبيه مثلا يجد في المراجع كتبها الكفار وجهات معتمده سواء منظمه الصحه العالميه او غيرها، يعني فعلا يعني يشعر انهم يحسدوا لنا على ما اتانا الله من فضل، فعلا يحسدون عن نعمه الاسلام. يعني اذا قرات مثلا يعني احصائياتهم عن الانتشار مرض الايد في اوروبا هذه البلاد تجد ان معدلات الكدور تصل الى ملايين, يعني مجموعه حوالي 10 ملايين والعياذ بالله. تجد بلاد الاسلام نظيفه تماما وتكاد تكون كمان نظيفه, يعني حتى وزاره الصحه العالميه في تقريرها بتطلب بالنسبه لموضوع الايدز تطالب ب تدعيم التوجيه الديني الاسلامي, لانه من اعظم طرق الوقايه والحمايه من هذا المرض الخطير. يعني تدين يعني بيطالبون بتدعيم القيم الاسلاميه لان هي التي عصمت هذه المجتمعات من هذا الشر. ويعني منطقه الشرق الاوسط كلها اللي هي المنطقه الكبيره دي اللي هي بتسموها الدوله الاسلاميه, يعني من حياتها وشمال افريقيا 100,000 حاله, طبعا ده قليل جدا. وقالوا ان جميع هذه الحالات اما انها وردت البلاد الاسلاميه بسبب نقل الدم, وإن بسبب الحاكمين الذين يأتون من بلاد الغرب وينشرون هذا التشرد واضح. ولكن هذا بلا شك هذا انما يعزى لفضل الله سبحانه وتعالى علينا بالاسلام. فهذه نلاحظ مع اننا غير مرتدين للاسلام كما يرضي الله, ومع ذلك حفظنا الاسلام وعصمنا من هذه الشروط. انظر الى كلامهم ايضا عن بدء الكنيسه في الكحول والمثال, يعني اعيادهم الحيله لا يجدوا اي طريقه لجبر الناس عن الكحول واخطائه, ما يستطيعون في بلاد الاسلاميه بفضل الله مهما وجد المنحرفون والفاسدون بيننا, لكن الغالب العام اننا في عافيه من بلاء الخمر والكحول. حتى الاطفال في الغرب الاطفال ينتحرون, الاطفال ينتحرون والله. فيعني الامور كثيره جدا في الحقيقه ينظرون الينا ويعني بان بنوع من الحسد, بنوع من الحسد, ويكرهون على الاعتراف بفضل الاسلام في حمايه المسلمين من هذه الشروط. بالنسبه للانتحار تجد كلما ارتقت المجتمعات في مستوى الرفاه المالي والمادي والعلمي حتى نجد نسب الانتحار يعني من اعلى بلاد العالم في الدخل هي الايه؟ السويد. ومعروف ان السويد معدل الانتحار فيها يعني فاتح, معدل كبير جدا في السويد وهذه الدول الغربيه. اما في بلاد المسلمين فهذا شيء خاص جدا طبعا, شيء نادر بالنسبه لغيرنا من البلاد, وهذا ايضا من نعمه الله علينا ومن فضائل الاسلام وفضائل هذه وبركات هذه المله الحديثه. ما وجد هذا الداء الا بعد ما بدا يتسرب بالمصادر الغربيه, وبدا ضعف يعني يظهر ضعف الايمان وضعف اليقين في الناس, وبالتالي لا نسمع عن هذه الحالات. فهؤلاء طبعا يكفرون بنعمه الحياه مهما تعلم المنتحر هذا باي اعذار, يعني فهو لا يعذر بهذه الاعذار واضح, ولم تدفع له ولم تدفع عنه نقمة الله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كواحد مثلا يرسم في الامتحان, طيب تضيع سنة عليك وتعيد السنة مثلا, أول أنك أنت تقتل نفسك وتسقط على دائم يعني بهذه الصورة واضح. فمثلا هذا طبعا ما عنده يقين, هل هذا عنده إيمان أو يقين؟ لأن لو عقل يظن أن هو يهرب من الألم النفسي حتى لو قال عليه كذا وكذا. طيب ما نظر للمصيبه التي تكون على الشخص تعود عليه في دينه بان يعني يعذب في قبره ويعذب في النار يوم القيامه, لو انه عقل لوازن وجد ان هذا بلاء اخف وهذا يمكن تعويضه والتراجع عنه, اما هذا البلاء ف يعني لا يدفع الا بمشيئه الله. واحد يغلق في مباراه او في سباح, او واحد كما ذكرنا يكسب عزيزا عليه او تركبه الديون, فضلا عما ذكرنا ممن يقتل نفسه لان الزعيم بتاعه مات او اللي يحبه او المطرب او المغنيه او غير ذلك من هذه الاشياء, او واحد لا يجب عملا يختار منه فينتحر. فالايمان هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الافعال الشنيعه. لماذا؟ لان المؤمن هو الذي يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. يقول عليه السلام عجبا لامر المؤمن, ان امره كله له خير, ان اصابته فالله شكر فكان خيرا له, وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له, ولو كذلك لاحد الا المؤمن. نجد ايضا الامراض النفسيه القريعه معدلها في بلاد المسلمين قليل جدا بالنسبه لمثيلتها في بلاد الكفار, فهذا لا شك يعني كله بفضل ما تبقى لدينا من الاستئصال بالاسلام وبحمد الله, مع اننا لسنا يعني على الطريقه المرجوه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى, فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا رخاء, فلا تجزع لحادثة الليالي كما لحوادث الدنيا بقاء. ويقول الآخر, طبعت على الأكدار وأنت تريدها تطوى من الأقداء والأقدار, ومكلف الأيام جزء طبعها متخلب في الماء جزء تنادي. الدنيا دار ابتلاء, كل الناس مبتلى. فمهما تنوع البلاء المهم ان يكون البلاء في الدين، كما قال عيسى بن صالح صلى الله عليه وسلم: ولا تدع المصيبتنا في ديننا. ما دامت المصيبه ليست في الدين فلا تدع، لان الدنيا تعوض من كل شيء الى ضيعته عوض، وليس بالله ان ضيعت من عوض. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان له فتره متعلقه بهذا الموضوع نختم بها الكلام. سئل شيخ الاسلام عن رجل له مملوك هرب ثم رجع، فلما رجع اخذ سكينته وقتل نفسه، فهل ياثم سيده وهل تجوز عليه الصلاه؟ فاجاب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله لم يقل له ان يقتل نفسه، وان كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه، بل كان عليه اذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه ان يصبر الى ان يفرج الله. فان كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك، مثل ان يخفر عليه في النفقه او يعتدي عليه في الاستعمال او يضر به او يضربه بغير حق او يريد به فحشه ونحو ذلك، فان على سيده من الوزر بقدر ما نسب اليه من المعصيه. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، فقال لاصحابه صلوا عليه، فيجوز لعموم الناس ان يصلوا عليه. واما ائمه الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق والله تعالى أعلم. إذا المنتحر لا يصلي عليه، من يقتدى به، من يقتدى به من العلماء وغير ذلك لا يصلي عليه. لماذا؟ دليل أن يزجر أمثاله من الناس حتى يعرف أن هذا عقوبة من لا يعني من يفعل ذلك. لكن يترك عموم الناس يصلون عليه لبقائه في يعني فرق الإسلام حتى لو أتى بهذه الكبيرة، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره. فهذا ما يسر في تفسير قوله تبارك وتعالى: ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا أي إن تتركوا كبائر ما تنهون عنه، أي كبائر الذنوب التي نهاكم الشرع عنها، سواء مما ذكر هنا في هذه الآيات أو مما لم يذكر. نكفر عنكم سيئاتكم يعني صغائر ذنوبكم ونمحها عنكم وندخلكم الجنة، ولذلك قال: وندخلكم أي في الآخرة مدخلا كريما أي حسنا، وهي الجنة. ومدخلا إما أنها اسم مكان لأن ندخلكم مكانا مدخلا، وإما أنها مصدر لمي يعني إدخالا مع كرامة. وفي الآية دليل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وفيها أيضا رد على من زعم أن المعاصي كلها كبائر وأنه لا صغيرة، بل واضح من الآية أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال أيضا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني مكفرات الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. هذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها،
يعني كالذي يتعاطى دواء ضعيفا ينقص عن مقاومة الداء كما وكيفا. هذه الحالة الأولى بالنسبة للأعمال المكسرة التي تكسر مكسرات الخطايا. هذه المكسرات إما أنها تكسر عن يعني تكسير الصغائر. الحالة الثانية أن تقاوم الصغائر ولكنها لا ترتقي إلى تكسير شيء من الكبائر. الحالة الثالثة أن تقوى على تكسير الصغائر وتبقى فيها قوة تكسر بها بعض الكبائر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعصوك الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. كما أنكم تعلمون الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. وكذلك غير من الأحاديث التي ذكرت كبائر الذنوب. ثم نهى تبارك وتعالى عن التحاسد وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من المال ونحوه مما يجري فيه التنافس. ولذلك قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قوله تعالى هنا يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة. وعن ابن عباس: هي أي كبائر إلى السبعمائة أقرب. وفي رواية أخرى: إنها إلى السبعين أقرب. وهذه الرواية أصحهما عن ابن عباس، يعني إن الكبائر عددها إلى السبعين أقرب منها إلى غيره. نكفر عنكم سيئاتكم، يعني صغائر الذنوب، بالطاعات، وندخلكم مدخلا، بضم الميم وفتحها، كما وندخلكم مدخلا او مدخلا، يعني ادخالا او موضعا كريما وهو الجنه. ثم قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من جهه الدنيا او الدين، لئلا يؤدي الى التحاسد او التباغض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب يعني ثواب مما اكتسبوا، يعني لسبب ما عملوا من الجهاد وغيره، يعني لسبب ما أصابوا وأحرزوا من هذه الأعمال. وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني مما أصبنا وأحرزنا، سواء من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن وغير ذلك. نزلت لما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن النساء على لسان أم سلمة يعني تتألى كيف يعني الرجال يغزوا لنا لأنهم يغزون ونحن لا نغزو، في نفس الوقت نحن نعطى نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وأنزل فيها: إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية المشهورة في سورة أو المعروفة في سورة الأحزاب. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، حديث أم سلمة. نزلت لما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ليتنا كنا رجالا تجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال. فالمقصود من الآية: للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. فينبغي لكل فريق أن يرضى بما قسم له. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. يعني ما احتجتم إليه يعطيكم، إن الله كان بكل شيء عليما، ومنه محل الفضل وسؤالكم. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل يعني لكل من الفريقين من الرجال او النساء، جعلنا موالي، جعلنا موالي يعني جمع مولى، يعني المقصود ورثه وعصبه يعطون مما ترك الولدان والاقربون، لهم موالي يرثونهم ويعني يتورثون بينهم. ولكل اي من الرجال والنساء جعلنا موالي اي ورثه وعصبه يعطون مما ترك الوالدان والاقربون، يعني مما تركوا لهم من المال. والذين عقدت أيمانكم، أو والذين عاقدت أيمانكم بالألف ودونها، بالألف ودونها، والذين عاقدت أيمانكم، أو والذين عقدت أيمانكم بألف ودونها. وهذا المبتدأ ضمن معنى الشرط، لذلك وقع خبره مع الفاء لأنه ضمن معنى الشرط، يعني الذين إن عاقدتموهم فآتوهم نظيرهم، فكلمة الذين عقدت أو عقدت أيمانكم فيها ضمنت معنى الشرط، فلذلك جاءت الفاء في الخبر، فقال تعالى فآتوهم نصيبهم. أما قوله تعالى أيمانكم فهي جمع يمين، يمين إما أن تكون بمعنى القسم، يمين بمعنى القسم، فالأيمان يعني جمع إلى هذا اليمين، أو أن الأيمان هي الأيادي أجد جملة، والذين عقدت أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم، وإن كان هذا أولى لأن العقد خلاف النقض، والذين عقدت أيمانكم والله تعالى قال ولا تنقضوا الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان، ما الذي ينصرف إليه كلمة الأيمان هنا؟ العقد وليس اليد، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فلهذا هذا يرجح أن يكون المقصود الذين عقدت أيمانكم التي هي جمع يمين بمعنى القسم، وهذا أرجح من القول بأنها اليد، حتى وإن قلنا والذين عقدت أو عقدت أيمانكم بمعنى اليد فهذا أيضا يلزم من ذلك، لأنهم كانوا يضعون الأيدي في الأيدي عند العروض عند المعاهدات أو الاتفاقات، يضع يده في يدي من يتفق عليه توثيقا لهذا العقد، كما يحصل في عقود الزواج وغير ذلك، وحتى عقود البيع كانوا إذا وافق البائع والمشتري وحصل إجابة القبول فيتم الصفق باليدي على اليد الأخرى إيماء إلى توثيق هذا العقد ونفوذه أو جرانه. فقوله هنا والذين عقدت أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم أو اليد لوضعهم الأيدي في العهود، يعني المقصود بهؤلاء الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث، كان هذا الحلف يحصل في الجاهلية، يمكن الإنسان يتخذ حليفا أو وليا ويتفق معه على أن دمي دمك ومالي مالك، وإذا أنا مت ترثني بدون أسباب المراث اللي هو عن طريق يعني النسب، يعني واضح، ولكن بالحلف وبهذه العقود والعهود. فالله تعالى يقول هنا والذين عقدت أيمانكم أو الذين عقدت أيمانكم، يعني من هؤلاء الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة وعلى الإرث فآتوهم نصيبهم، آتوهم الآن نصيبهم يعني حظوظهم من الميراث وهو الثلث، إن الله كان على كل شيء شهيدا يعني مطلعا ومنه حالكم، وهذا منسوخ بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا نسخ هذه الآية المذكورة هنا، لكن هل الآية يؤخذ منها أنهم أمروا بأن يوفوا بهذه العقود، عقود الخلف والموالاة التي كانت بينهم في الجاهلية على النصرة والإرث، فأمروا أن يوفوا لمن عقدوا ولا ينشئوا بعد هذه الآية معاقدة جديدة، يعني فهذا كأنه نهي عن إنشاء وابتداء واستئناف معاقدة جديدة فيما يأتي، لكن أمروا بأن يوفوا بما تم في الجاهلية، لكن لا يحدثون يعني عهدا جديدا بهذه الصورة. ثم قال تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون أي مسلطون، مسلطون يعني بمعنى قوامون كما كانت يعني هي جمع قوام، قوام وهو القائم بالمصالح والتأديب والتدبير، يعني الرجال مسؤولون عن هذه الأشياء على عدد النساء يقومون عليهن آمرين ناهين قيام الولاة على الرعية، فمسألة القوامة هي مسألة أساسا تنظيمية وليست مسألة يعني استبدادية، ليس مع ذلك أن الرجل يطغى على المرأة ويظلمها ويبغي عليه، لكن لما ميز أو لما فضل به الرجل على المرأة فإنه بذلك يصير له حق القوامة بمعنى أنه مسؤول عنها، يلي أمرها كما يلي الراعي يعني أمر رعيته ويقوم على أمرها. وأشار الله وبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية إلى أن ذلك لسببين، أحدهما وهبي والآخر كسبي، أما الوهبي فهو فضل الذكورة بما فضل الله به بعضهم على بعض، والبعض المفضل هو الرجال على بعض وهو النساء. وقد ذكروا في فضل الرجال على النساء امورا كثيره، يعني تلاحظوا او القاعده انها تتوفر في الرجال وقل ان تتوفر في النساء. فمثلا في الرجال العقل والحزم والعزم والقوه والفروسيه والرمي، ومن الرجال الانبياء وفيهم الامامه الكبرى والامامه الصغرى والجهاد والاذان والخطبه والشهاده في المجامع والولايه في النكاح والطلاق والرجعه وعدد الازواج وزياده السهم والتعصيب، وهم اصحاب اللحى والعمائم كما يذكر العلماء. والكامل بنفسه له حق الولايه على الناقص، يعني بنفسه. فهذا فيما يتعلق بالتفضيل يعني الاول. واشار للتفضيل الثاني وهو التفضيل الكسبي بقوله تبارك وتعالى وبما انفقوا من اموالهم، فهذا السبب الثاني للكوامل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وطبعا النساء يتذكرن قوله تعالى آنفا يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من اكتسبوا الى اخره. ومن اراد المزيد فاسال الله من فضله. يعني النساء العاقلات لا تعترض على هذا لان هذا امر واقعي. وطبعا توجد استثناءات، يعني قد يكمل من الرجال تكون امراه فعلا بعده رجال في عقلها وحزمها، لكن الغالب بخلاف ذلك كما يقول الشاعر فلو كان الرجال فلو كان النساء كمن ذكرنا يعني من الفضلات لفضلت النساء على الرجال وما التأثير لاسم وما فما التأثير وما التأنيف رسم الشمس عيب ولا التأثير فخر للهلال. واضح. ويكفي دليلا على ذلك حتى لا نطيل في هذه القضية التي يحمل الكثير من الناس الإصابة فيها، يعني يكفي دليلا واحدا أن النساء عامة النساء تفضل أن يكون مولودها ذكرا عن أن يكون مولودها أنثى. فيكفي هذا الدليل الآن، والقضية تحتمل تفسير إن شاء الله فيما بعد. فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يقول على النساء يعني يؤدبونهم ويأخذون على أيديهن بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا عليهن من أموالهم، في ماذا ينفقون؟ في كل النفقات، وينفقون في المهور وغير ذلك. فالصالحات أي الصالحات من النساء قانتات، هذه صفة الصالحات من الأزواج أو النساء، قانتات أي مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، حافظات للغيب يعني لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن، هذا معنى حفظ الغيب. حافظات للغيب يعني حافظات لفروجهن ولأموال زوجها ولبيته وغير ذلك في غيبته، في غيبته. بما حفظ الله، بما حفظ الله، حقيقة هذه الآية فيها تفصيل كثير وفيها معاني، بل هذه الجملة من الآيات تحتمل محاضرات عدة. رغم إن شاء الله في عام قريب نطيلها في يوم الخميس بإذن الله، لكن نحن حتى ننجز القدر المطلوب من التفصيل نحاول أن نمر مرة يعني سريعا. أيضا يدخل في حفظ الغيب يعني عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع، فهذا يدخل أيضا في حفظ الغيب. حافظات للغيب بما حفظ الله لهن، هذه الباء هنا في قوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله، عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع، فهذا يدخل أيضا في حفظ الغيب. حافظات للغيب بما حفظ الله لهن، هذه الباء هنا في قوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله تحتمل أمرين، بما حفظ الله إما أنها للمقابلة كما تقول هذا بذاك، هذا في مقابلة ذاك، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ لهن حقوقهن بأن أوصى الأزواج بالنساء، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم شرع لهن الحقوق وأمر الأزواج بحفظ هذه الحقوق، فينبغي في مقابلة ذلك أن تحفظ المرأة الزوجة في غيبته في عرضه وماله وغيبه إلى آخره. فإذا هذا معنى حفظات الغيب بما حفظ الله، يعني في مقابلة ما حفظ الله لهن فعليهن أن يطعن أزواجهن ويحفظن الغيبة، أو بما حفظ الله. الباء هنا للاستعانة للاستعانة حافظات الغيب بما حفظ الله، يعني مستعينات بحفظ الله تبارك وتعالى. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني أن هؤلاء النساء الصالحات القانتات حافظات للغيب كما ذكرنا بما حفظ الله لهن، يعني لا يتم حفظهن للغيب حفظ الفروج والأموال وغير ذلك إلا باستعانتهن بالله، إذ لو تركنا لدواعي أهوائهن ونفوسهن لا يعني لا غلبت عليهن الأهواء إلا أن يحفظهن الله، أن الله خير حافظا. واضح؟ فمهما كن صالحات فإنهن لا يثقن بأنفسهن وإنما يستعن بالله في حفظ الغيب بما حفظ الله تبارك وتعالى. واضح المعنى هنا؟ إذن والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الأولى أن في الباء هنا قولان، إما أن الباء المقابلة يعني كما أن الله شرع لهن من الحقوق يعني ما يحفظها وأمر الأزواج برعايتها، فواجب النساء في مقابلة هذه النعمة في مقابلة حفظ الله لحفظهن أن يحفظنهن أيضا الأزواج في الغيب ويطيعن أزواجهن. القول الثاني في الباء أنها للاستعانة حافظات للغيب لا بحولهن وقوتهن لكن إيه؟ بحول الله وقوته، هو الذي يحفظهن. وإلا لو تركنا أو وكلهن الله إلى أنفسهن لغلبتهن هذه النفوس والأهواء، وإنما يكون ذلك بإيه؟ باستعانتهن بالله في أن يحفظهن. واستدل بالآية على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء كالإمامة العظمى، لأنه جعل الرجال قوامين عليهن، فلم يجب أن يقمن على الرجال، فلم يجب أن يقمنهن هن على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والحقيقة موضوع المرأة ووضع المرأة في الإسلام إلى فيه هذا موضوع ذي شذول يعني، والكلام فيه طويل جدا، لكن بإذن الله فيما أما قريب نحاول أن نفصل الكلام فيه ونستأنف يعني الآيات. يقول تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن بعدما أوصى النساء بحفظ هذه الحقوق وعلى الرجل وتؤذيه وتتكبر عليه وغير ذلك، واللاتي تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته. إذا هنا في تفسير لهذه الآية تخافون نشوزهن يعني هذا في المرأة التي وقع النشوز منها بالفعل، إذا وقع منها النشوز فالكلب مرحلة ثانية، أو تخافون نشوزهن تتوقعون نشوزهن. ولذلك وهذا الذي مال إليه وقال واللاتي تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته، بدأت تظهر أمارات النشوز تظهر دلائله، في هذه الحالة يعني إيه تطبق ما يفاعلوهن يعني خوفوهن بالله، واهجروهن في المضاجع يعني اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز، واضربوهن ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران، إن لم ينفع الهجران فتنتقل إلى مرحلة ثانية وهي الضرب غير المبرح، فإن أطعنكم يعني فيما يراد منهن فلا تبغوا لا تطلبوا عليهن سبيلا يعني طريقا إلى ضربهن ظلما. وأيضا لا شك أن هذه الآية مما يحتاج إلى كثير من يعني التفصيل، لأن الناس يسيئن فهم موضوع ضرب النساء يعني وبعضهم يتصور أنه شيء يعني حتى أن أعداء الإسلام يشنعون على دين الله تبارك وتعالى يصدون الناس عن سبيله بسبب سوء مسلك بعض المسلمين أو رجال الجهلة، فحتى أن بعض الأعداء الدين في بلاد الكفار يعني ينشرون في وسائل الإعلام أن المسلم يعتقد أنه يجب عليه أن يضرب زوجته كل يوم في الصباح وفي المساء، وأن هذه عبادة يعني هو يعتبرها واجبة أن يضرب زوجته في الصباح وفي المساء. واضح هذا من مين أنتم تضحكون، لكن هذا واقع، هم يشنعون على يعني على الإسلام بهذه الإسراءات والأساليب. الضرب حتى وشروطه فهو مكروه، يعني الضرب مباح مع الكراهة لا مباح بإطلاق، ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا مرأة ولا خادما ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه السلام في هؤلاء الذين يضربون النساء قال ما تجدون أولئك أو لا ما تجدون أولئك خياركم، مع الإباحة لن تجد أولئك خياركم يعني خيار المسلمين لا يفعلون ذلك. والحقيقة الموضوع في تفصيل سبق أن تكلمنا عليه من قبل من مدة بعيدة، لكن شرور نتكلم عما قريب فيما بعد في هذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله تعالى. لكن طبعا والضرب حيث يجدي، اما ان كان لا يجدي، اما ان كان يزيد الاستنكاف والنشوب، فاذا هو لا داعي اصلا للجوء اليه. وهذا ليس فقط في حق النساء، لكن في حق حتى الصغار. يعني الضرب ليس عمليه تنفيذ، غضب على الولد فهو يريد ان يستريح فينفس، يشفي غيره بان يضربه، واضح؟ ولم نقل ان هذا ممكن ان يؤدي الى تشويه يعني عضوي او بدني في الولد بقدر خطورته في التشويه ايه النفسي، تصبح يعني عنده عاهه نفسيه، واضح؟ فيعني فبالضرب حيث يباع المقصود به انه وسيله للتاديب، فاذا لم ينجع، اذا لم يعد بتاديب ولم يعد من فائده في الترهيب مثلا لفعل معين، فاذا هو تكون ضررا محضا لا فائده فيه، انما يلجا اليه لاجل تحصيل المنفعه من ورائه. ان الله كان عليا كبيرا، يعني فاحذروه ان يعاقبكم ان ظلمتموهن. وانظر الى كيف الله تعالى يقول انتم اذا كنتم قد جعلكم الله قوامين عليهن لكم العلو عليهن، لكن الله اعلى منكم فاتقوا الله فيهن. ولذلك قال ان الله كان عليا كبيرا، الله اعلى منكم واكبر منكم، فان ظلمتموهن انتقم الله سبحانه وتعالى منكم. لذلك قال بعض السلف اني لاستحي من الله ان اظلم من لا يجد له ناصرا الا الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدما ذكر حكم النصور وحكم النشوز الذي يصدر من جانب الزوجه، الكلام هنا عن النشوز اذا صدر من الزوجه، بعده مباشره هنا ذكر ما اذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ان خفتم شقاق بينهما يعني ان علمتم، خفتم هنا بمعنى علمتم، شقاق بينهما يعني خلاف بينهما، يعني في نزاع بين الطرفين ولا نستطيع ان نحدد من الظالم ومن المظلوم، النزاع من الطرفين ليس من طرف الزوجة فقط وحدها ولا من طرف الزوج وحده. في هذه الحالة حدثنا إذا كان النفور بين الزوجين من الطرفين فبعثوا حكما. قوله تعالى شقاق بينهما يعني بين الزوجين، والإضافة للاتساع على التوسرة اللغة يعني شقاقا بينهما، فأضيف المصدر إلى ضبطه في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار. ومعنى مكر الليل يعني إيه؟ بل مكر في الليل، غرض في الليل. فبعثوا حكما من اهله، فبعثوا يعني اليهما برضاهما، فبعثوا اليهما للزوجين برضاهما حكما رجلا عدلا من اهله يعني من اقاربه، وحكما من اهلها. ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه، يعني الزوج يوكل حكمه ان شئت ورأيت المصلحه فيه طلاق وقبول عوض عليه يعني كالاختلاع، وتوكل هي حكمها في الاختلاع. فالزوج يوكل حكمه في الطلاق وقبول عوض عليه، وتوكل هي حكمها في الاختلاع، فيشتهدان اي الحكمان ويأمران الظالم بالرجوع او يفرقان ان رأياه. قال تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ان يريد اصلاحا في الزوجان وفي الحكمان، والاقرب انهما الزوجان الحكمان، يريد اي الحكمان وقيل الزوجان اصلاحا يعني بصدق نيتهما فيه. فيوفق الله بينهما يعني بين الزوجين، اي يقدرهما على ما هو الطاعه من اصلاح او فراق. ان الله كان عليما يعني بكل شيء خبيرا، اي بالبواطن كالظواهر. قول السيوطي رحمه الله تعالى ويوكل الزوج، اشتراط التوكيل هو مذهب الشافعية والأحناف، ان يختار الحكم ويوكله. ما معنى يوكله؟ معنى يوكله ان صاحب السلطة الحقيقية هو مين؟ الزوج. ان صاحب السلطة الحقيقية هو الزوج، واضح؟ لا الحكم، لا الحكم، لان مهمة الحكمين يعني عند الشافعية والأحناف منحصرة فقط في الإصلاح، وليس لهم ان يفرق بين الزوجين الا بتفويض من الزوجين. اما مذهب مالك فيمنح الحكمين حق الحكم بالتفريق من دون اشتراط توكيل الزوجين لهما، ان الحكم نفسه لا يكون حكما الا اذا كان له سلطه في اتخاذ مثل هذا القرار. فعند المالكيه لا يفتقر الى التوكيل لانه بوصفه حكما له حق الطلاق حتى ما يتفقان. اما عند الشافعيه والاحناف فلا بد من التوكيل.